شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، ودليل شهادتي أن محمد رسول الله. قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا كان آخر ما شرحناه في الدروس السابقة، بيان معنى أن شهادة أن محمد رسول الله، وبينا أن هذا المعنى له أربع مقتضيات، وهي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى صلى الله عليه وآله وسلم وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. طبعا هو الآن يعني انتهى من الكلام على الشهادة باختصار شديد، يدخل على بقية الأدلة على أركان الإسلام، فيقول: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذا دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد المستودع في قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأول واجب على العباد معرفة الله عز وجل، كما يقول الناظم: وأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. فيقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني مائلين من طريق أهل الشرك إلى طريق أهل التوحيد والمعرفة بالله والعلم بالله سبحانه وبحمده. ثم قال سبحانه وبحمده: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذا طبعا يعني بعدما بين الله عز وجل بقوله سبحانه وبحمده: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قال: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهنا سؤال في غاية الأهمية، ألا وهو: أليس إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة داخل في عموم قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين؟ والإجابة: بلى، داخلة في هذا. فقول الله عز وجل: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، داخل في عموم قول الله سبحانه وبحمده: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. طيب السؤال إذن: إذا كان هذا داخل في قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فما الفائدة من بيان ذلك بقوله سبحانه: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة؟ الإجابة على ذلك أن هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من العبادة، ولكنه سبحانه وبحمده نص عليهما لما لهما من الأهمية. فالصلاة عبادة البدن والزكاة عبادة المال، وهما قرينتان في كتاب الله عز وجل. ممكن تجد مثلا، وهذا له أمثلة كثيرة، هذه من القواعد الهامة، أن عطف الخاص على العام لبيان الاهتمام بهذا الخاص. فمثلا إذا قال لك المعلم مثلا يعني ذاكر دروسك واللغة العربية، فهذا معناه أنه يعني وإن كانت اللغة العربية داخلة في عموم هذه الدروس التي سيذاكرها الإنسان، إلا أن بعدما ذكر الدروس عموما وذكر اللغة العربية خصوصا دل ذلك على أنه يريد منك يعني محض أكثر اهتماما بهذه المادة وكثرة مطالعة لها وكثرة شغف بها، فإنها من المهمات. فكذلك الله عز وجل بعدما بين أمر العبادة وأن مدارها على الإخلاص لله سبحانه وبحمده وعدم الشرك به سبحانه وبحمده، بين وعطف إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على الأمر بالعبادة بعامة، هذا لبيان يعني خطورة هاتين العبادتين وأهميتهما بالنسبة لدين الإسلام وبالنسبة للسالك إلى الله عز وجل الذي يريد الفلاح في الدنيا والآخرة. فهذا أمر في غاية الأهمية. ثم ختم الله عز وجل بقوله وذلك دين القيمة، قوله سبحانه وبحمده وذلك أي عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وذلك دين القيمة أي دين الملة القيمة التي لا اعوجاج فيها، لأنها دين الله عز وجل ودين الله مستقيم، كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه الآية الكريمة كما تضمنت ذكر العبادة والصلاة فقد تضمنت حقيقة التوحيد، وأنه الإخلاص لله عز وجل من غير ميل إلى الشرك. فمن لم يخلص لله لم يكن موحدا، ومن جعل عبادته لغير الله لم يكن موحدا. فالإنسان عليه أن يوحد الله عز وجل تمام التوحيد. فهذا هذه الآية جاء فيها دليل الصلاة والزكاة، وأن هذا من يعني من دين الإسلام. دليل الصيام وأنه من دين الإسلام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا الشيخ رحمه الله يعني زي ما قلنا يعني يعدد أركان الإسلام ويبين كل ركن من هذه الأركان بدليله من كتاب ربنا سبحانه وبحمده، فيقول ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب بمعنى فرض، وبيان الله عز وجل يبين أن الصلاة أن الصيام كما أن ما من نبي بعثه الله عز وجل إلى قومه إلا وأعلم قومه أن من شريعته أو في شريعته الصيام، وذلك لما في الصيام من فوائد عظيمة وجليلة يحتاجها الإنسان في حياته وفي معاده في الدنيا وفي الآخرة. وإعجاز الصيام يعني واضح وجلي، وتكلم فيه كثير من العلماء أو المتخصصين في أمور الطب، من أن له فوائد في الصحة العامة وغير ذلك، كما تكلم فيه العلماء في كل منحة من مناحي الحياة. للصيام فوائده الاجتماعية وفوائده للروح وفوائده للجسد وفوائده الاقتصادية إلى غير ذلك. والفائدة العظيمة والكبرى هي في المعاد عند لقاء الله سبحانه وبحمده. فيقول ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كما فرض على الذين من قبلكم. ثم بين الثمرة من ذلك وما يعني المتحصل الأكبر من الصيام، فقال سبحانه وبحمده لعلكم تتقون. فبين الله عز وجل في هذه الآية حكمة الصيام بقوله سبحانه لعلكم تتقون، أي تتقون الله بصيامكم وما يترتب عليه من خصال التقوى، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفائدة بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصيام، فهنا من الصحيح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الأمر ويصدق كلام ربه ويؤكده بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالإنسان عليه في حال الصيام أن يعلم أنه أن هذا الصيام يحصل له منافع كبيرة ومصالح عظيمة، أعظمها وأجلها أنه يورث الإنسان تقوى الله عز وجل. لذلك من أشرف الأحاديث التي جاءت في الصيام بيان، وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بقوله بأبيه وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يجهل فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام جنة ووقاية، فمن اتخذه جنة ووقاية له في الدنيا جعله الله عز وجل جنة ووقاية له في الآخرة، فالجزاء من جنس العمل. فمن اتخذ الصيام جنة ووقاية له من اللغو والرفث وقول ما لا يحسن وفعل ما لا يجمل، فإنه كذلك يكون له جنة وسترا له من نار جهنم، نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة منها. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذا يعني دليل الحج من كتاب الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نلاحظ أن الآية يعني فيها التأكيد على الحج وبيان يعني أنه ركن ركين من أركان الإسلام وأنه من المهمات الكبار. يقول الشيخ: ودليل الحج أي دليل وجوب قوله تعالى، دليل وجوبه يعني وجوب الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت الآية. وهذه الآية نزلت في السنة 9 من الهجرة، وبها كانت فريضة الحج، ولكن الله عز وجل قال: من استطاع إليه سبيلا، ففيه دليل على أن من لم يستطع فلا حج عليه. الإنسان إذا لم يستطع الحج فلا حج عليه. وفي قوله سبحانه وبحمده: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، دليل على أن ترك الحج ممن استطاع إليه سبيلا يكون كفرا. ربنا عز وجل سماه كفر، وده يدل على مدى الجريمة الكبيرة التي يفعلها الإنسان في حق نفسه. للأسف الشديد يعني طائفة كبيرة من المسلمين في كثير من الأمصار الإسلامية الآن لا يرتبط عندهم الحج بالسن، فلا يفكر في الحج إلا بعد 50 أو بعد 60 من عمره. وهذا من المصائب الكبيرة التي مني بها المسلمون، أن الحج ارتبط عندهم بالتقدم في السن، فالإنسان يكون عنده المال ويكون عنده الصحة فلا يفكر في أداء فريضة الله التي افترضها الله عز وجل على عباده في الحج إلا بعدما يطعن في السن. فهذا يعني من المصائب الكبيرة، لكن الإنسان عليه أن يبادر بالحج إذا استطاع إليه سبيلا قبل أن يشغل وقبل أن يعني يحال بينه وبين الحج. فالإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل، فليس هناك يعني أشد من أن الله عز وجل قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذا دليل على أن ترك الحج ممن استطاع إليه سبيلا يكون كفرا، ولكنه كفر لا يخرج من الملة على قول جمهور العلماء. لقول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. وهذا يعني رواه الترمذي رحمه الله وهو صحيح. فهذا امر. طبعا حتى مسألة الصلاة يعني فيها خلاف بين العلماء، ولكنها اوجد من مسألة الحج واعظم. بعد ذلك يقول الشيخ رحمه الله المرتبة الثانية الايمان، يعني نتكلم على المرتبة الاولى وهي مرتبة الاسلام، وبين اركانه الخمس وهي شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. ثم انتقل بنا الى المرتبة الثانية من مراتب دين الله عز وجل وهي مرتبة الايمان. فيقول المرتبة الثانية الايمان، وهو 74 شعبة، فاعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان، واركانه 6. فهنا الشيخ رحمه الله يبين هذه المرتبة السامقة من مراتب دين الله عز وجل وهي مرتبة الايمان، فيقول وهو 74 شعبة. وهذا يعني وان كان الشيخ اجراها كلاما من عند نفسه، الا انه حديث من اجل الاحاديث الجامعة في هذا الباب، وهو قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الايمان 74 شعبة، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان. الايمان في اللغة التصديق، يعني الايمان لغة التصديق، وفي الشرع اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وهو 74 شعبة. فالايمان من جهة اللغة هو التصديق فقط، اما في الشرع فهو اعم من ذلك. ففي الشرع هو اعتقاد بالقلب، ان يعقد الانسان قلبه على مسائل الايمان هذه اعتقادا جازما مطابقا لا شك فيه ولا مرية. فالانسان عليه ان يعتقد مسائل الايمان اعتقادا جازما، يعني بيقين لا شك فيه مطلقا. فالانسان الذي يشك في مسائل الايمان ولو بنسبة 1 في 1000 هذا كافر خارج من الملة. فالايمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان، يعني ان يعبر الانسان عن انه مؤمن بلسانه، فيصدع ويرفع صوته بشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وان يعمل بمقتضى هذا العلم، بمقتضى هذا الايمان بجوارحه. وهو 74 شعبة. البضع بكسر الباء من الثلاثة الى 9، يعني كلمة بضع تدل هذا، يعني كلمة تدل على ان العدد المطلوب هو من 3 ل9، يعني الايمان 74 شعبة، يعني كما نقول نحن في عندنا في مصر حاجة و70 شعبة، حاجة و70 يعني 73 74 75 الى 79. والشعبة الجزء من الشيء، الشعبة يعني يتكون الإيمان من 74 جزءا. فأعلاها قول لا إله إلا الله، فهذا أعلى مراتب، أعلى أجزاء الإيمان، وهو أن يقول الإنسان لا إله إلا الله. وهذا الذكر هو أجل الأذكار مطلقا، لذلك تجده كثيرا في الأذكار الموظفة وفي الأذكار المطلقة، شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا من أجل ما يقال وله فضل عظيم وثواب جليل. فعلى الإنسان أن يدمن هذه الكلمة، فهي كلمة التوحيد. الإنسان دائما يقول أشهد يقول لا إله إلا الله، فكلمة لا إله إلا الله من أجل الكلمات وأعظمها شأنا عند الله سبحانه وبحمده. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن هذه أعلى شعبة من شعب الإيمان، وهي أن يقول الإنسان لا إله إلا الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تجديد الإيمان يكون بكثرة قول لا إله إلا الله وتنذير ذلك على القلب. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبين هذا الأمر فيقول فأعلى هذه الشعب مطلقا قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى أي إزالة الأذى، وهو ما يؤذي المارة من أحجار وأشواك ونفايات وقمامة وما له رائحة كريهة ونحو ذلك مما يؤذي الناس في طريقهم. فالإنسان المسلم عليه أن يحصل شعب الإيمان هذه، أن يحصل شعب الإيمان هذه والتي منها إماطة الأذى عن طريق المسلمين. الإنسان يعني لن يكلف شيئا ثقيلا إذا وجد شيئا في طريق المسلمين فأزال هذا الشيء من طريق المارة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الشيء اليسير أدخل رجلا الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شوك في طريق الناس فأخذه فنحاه فشكر الله له فأدخله الجنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعني عليه ألا يحقر من المعروف شيئا. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ليس معنى أدناها أن الإنسان يهمل هذا، ولكن يعني بيان لهذه الشعبة من شعب الإيمان، وبيان لأن شعب الإيمان تتفاضل بعضها فوق بعض، ولربما الإنسان يعمل بهذه الخصلة اليسيرة فتكون سببا في دخول الجنة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديثا يعني جليلا سانقا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة من خصال الخير أعلاها إماطة أعلاها منيحة العنز، من عمل بها تصديقا لموعودها وابتغاء للأجر فإن أدخله الله بها الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه 40 خصلة من خصال الخير ويرشد إلى أن هناك 40 خصلة من خصال الخير أعلى هذه الخصال منيحة العنز. تتخيل ما هي منيحة العنز؟ منيحة العنز يعني أن رجل يكون عنده رأس ماعز أنثى، يعني نعجة من النعاج الماعز، فيأخذ هذه الأنثى الماعز ويعطيها إلى جاره ويقول له بيتها عندك أو ضعها عندك عدة أيام بطعامها فقط، يعني أطعمها وأكلها ولك بها أن تشرب لبنها. تتخيل هذه الرأس من الماعز وهذه أنثى الماعز، هذه كم ستحلب لهذا الرجل؟ يعني شيئا يسيرا. وبالرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إن منحت أخاك العنزة يعني حتى يطعمها ويأكل ويشرب لبنها فأنت لهك بذلك، يعني إذا فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل والتماسا للأجر عند الله عز وجل، يعني يدخلك الله عز وجل الجنة بذلك. فالإنسان لا يحقر من المعروف شيئا، وليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأدناها إماطة الأذى عن الطريق يعني التهاون في إماطة الأذى، ولكن يعني هذه شعبة من شعب الإيمان الذي ينجي من عذاب الله يوم القيامة والذي ترتقي به أعالي الجنان. فعلينا بالحرص في هذا على هذا العمل الصالح وهو إماطة الأذى عن طريق المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان. الحياء صفة انفعالية تحدث عند الخجل وتحجز المرء عن فعل ما يخالف المروءة، والجمع بين ما تضمنه كلام المؤلف رحمه الله من أن الإيمان 70 شعبة وأن الإيمان أركانه 6، أن نقول الإيمان الذي هو العقيدة أصوله 6 وهي المذكورة في حديث جبريل عليه السلام حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهناك فرق بين أركان الإيمان وأصول الإيمان وبين فروع الإيمان ومكملات يعني وأجزاء الإيمان، كما أن الإسلام تكاليف كثيرة وأركانه هي الخمسة المذكورة أنفا: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والإسلام أعم من ذلك، الإسلام يعني هو كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، مفهوم العبادة. لكن هذه الأركان الخمسة هي أعظم هذه أعظم أركان هي أعظم ما في الإسلام، وهي المباني الإسلام التي بني عليها. كذلك الإيمان كثير، إلا أن أركانه ستة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون شعبة، ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إيمانا في قوله سبحانه وبحمده: وما كان الله ليضيع إيمانكم. لذلك دور عليه الإمام البخاري أن الصلاة من الإيمان. قال المفسرون يعني صلاة في قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، لأن الصحابة كانوا قبل أن يؤمروا بالتوجه إلى الكعبة يصلون إلى بيت المقدس، وطبعا في ناس يعني قاتلوا في سبيل الله وقتلوا قبل تحويل القبلة، فجاء نفر من اليهود ونفر من المنافقين وقالوا حبطت صلاتهم التي صلوها جهة القبلة البيت المقدس، فبين الله عز وجل أن رحمته أوسع من قول هؤلاء المنافقين وقول هؤلاء اليهود، فقال الله سبحانه وبحمده: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. وهذا بيان لفضل الصلاة بالنسبة للإيمان. يقول الشيخ: وأركانه ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الكلام. هنا يعني بيان لأن الإيمان بالله يتضمن أربع أمور. الأمر الأول الإيمان بوجود الله تعالى، فالإنسان عليه أولا أن يؤمن بأن الله عز وجل موجود، وقد دل على وجوده سبحانه وبحمده أدلة كثيرة، منها الفطرة والعقل والشرع والحس. فمن أول الأمور في مسألة الإيمان بالله الإيمان بوجود الله سبحانه وبحمده. ومسألة وجود الله عز وجل دلت عليها أدلة كثيرة. أولا دليل الفطرة، الإنسان بفطرته يعلم أن الله عز وجل موجود. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأما دلالة الفطرة على وجوده سبحانه وحمده فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم في صحيحه، فالحديث متفق عليه. فهنا دليل وجود الله سبحانه وبحمده مركوز في فطرة الإنسان، يعلم ذلك من فطرته التي فطره الله عز وجل عليها. فكما أن الإنسان بفطرته هكذا يخرج ويعلم حاجته إلى الطعام ويعلم حاجته إلى الشراب ويعلم حاجته إلى الهواء، فكذلك يخرج الإنسان ويعلم حاجته إلى ربه وأن هناك ربا خالقا لهذا الكون، فهذا دليل الفطرة. وأما دليل العقل على وجود الله تعالى فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لابد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، ولا يمكن أن توجد صدفة، لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، لأن الشيء لا يخلق نفسه، لأن قبل وجوده معدوم، فكيف يكون خالقا؟ فهذا دليل العقل. العقل يدل على أن لا بد من موجد لهذا الوجود، ولا بد من خالق لهذا الوجود، ولا يمكن أن يقال كما قال هؤلاء الدهريون وهؤلاء الشيوعيون الهالكون المتهافتون، يعني كما ونستطيع أن نقول المجانين أيضا، يعني فهؤلاء يعني قالوا بكلام لا يقرهم عليه عقل، وأن بأنهم قالوا لا إله والحياة مادة، وهؤلاء الذين الحضارة الغربية هذه القائمة أصلا على تخلف عقلي، فما هي فائدة العقل حتى وإن اخترع المخترعات الحديثة وطور في ميادين الفكر والعلم الدنيوي، وهو لم يستدل على ربه سبحانه وبحمده، ولا يعرف له ربا، وجحد وجود ربه سبحانه وبحمده، لدرجة أن يعني بعضهم يعني بعض الدعاء إلى الله عز وجل لما سافر إلى بلاد الكفر هذه، ووجد هؤلاء الملاحدة الذين ينكرون وجود الله سبحانه وبحمده، وطبعا هؤلاء يعني كانوا يعقرون الخمور ويشربون الخمور، فكان أحدهم إذا شرب الخمر ولعبت برأسه لعبا شديدا فلا يستطيع أن يتمالك نفسه، ويمشي يترنح ذات اليمين وذات الشمال هائما على وجهه، لا يدري ماذا يفعل ولا يدري شيئا حوله، أخذ يقول يا إلهي يا إلهي، يقول او ماي جاد. فعندما يستفيق من حال السكر هذه ينكر وجود الله عز وجل، فحاله في حال السكر اي ارشد واعقل من حاله في حال اليقظة والصحو من هذا السكر. فالحمد لله الذي اتم علينا نعمة الاسلام والتي وافقت الفطرة ووافقت العقل. فهذا لا يمكن أن توجد لا يمكن أن يوجد الكون صدفة، لأن كل حادث لابد له من محدث، شيء طبيعي أنك أي شيء موجود لابد له من موجد، ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق والمتآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعا باتا أن يكون وجودها صدفة، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ يعني الشيء هذا يعني مثلا كان بعضهم يعني يرد على الملاحدة ردا عجيبا جدا، يعني يقول لهم يعني أرأيت إلى قرد جالس على ماكينة الآلة الكاتبة وأخذ يعني يلعب ويعبث بالحروف، يضغط حروف مبعثرة، لام بعدها شين بعدها فاء بعدها قاف بعدها فاء بعدها زاي بعدها كاف طاء ضاد، هكذا قاعد يضرب على الآلة الكاتبة خط عشواء هكذا. هل وحتى لو جلس يعني حتى لو جلس ألف سنة وهو يضغط بضرب عشواء على هذه الماكينة، هل يتوقع بعد الألف سنة أو أكثر أن يخرج لنا مثلا قصيدة كقصائد مثلا أمير الشعراء أحمد شوقي مثلا؟ هل يتوقع ذلك؟ طبعا لا يتوقع ذلك مطلقا. فكيف يعني يقولون أن الكون خلق صدفة هكذا وأخذ يتطور تطور عشوائي حتى وصل إلى هذا النظام العجيب الدقيق؟ والله إن هذا يعني أمر لا ينطق به يعني عاقل. فلذلك الله عز وجل يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فيعني الله عز وجل يقول أنهم لم يخلقوا من غير خالق ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وكان جبير يومئذ مشركا قال كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر في من الإيمان في قلبي. والحديث رواه البخاري يعني مفرقا في عدة مواضع. طبعا يعني كان في أدلة يعني استدل بها الأئمة على مسألة وجود الله سبحانه وبحمده. من ذلك قول بعض الأئمة البعرة تدل على البعير والقدم تدل أو والأثر يدل على المسير ويدل على المسير. أفسماء بلا أعمدة وأرض مبسوطة ألا تدل على الله الواحد الخبير سبحانه وبحمده. كذلك من ذلك ما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه أمسك ببيضة فقال هذا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ ظاهره الفضة البيضاء وباطنه الذهب الإبريز فبينما هو كذلك إذ انشق فخرج منه حيوان سميع بصير ألا يدل ذلك على الله الواحد الخبير سبحانه وبحمده. أيضا من ذلك المناظرة الرائعة التي العملية التي نظر بها أبو حنيفة رحمه الله بعض الملاحدة الذين يدعون عدم وجود الله سبحانه وبحمده بدعوى الفلسفة. فيعني الشيخ أبو حنيفة الإمام رحمه الله يعني قال لهم يعني عندما جاءوا يناظرونه في هذه المسألة قال لهم يعني أرجئوني حتى غد وحدد لهم وقتا فتأخر عليهم كثيرا كثيرا فقالوا له ما الذي أخرك؟ قال حال بيني وبينكم يعني ماء فلم أجد سفينة فبينما أنا كذلك إذ جاء جذع شجرة كبير فقطع نفسه ألواحا ثم دق نفسه سفينة رائعة تحمل نفسه حمولة كثيرة فركبته وأتيت إليكم فهذا السبب تأخيري. فنظر بعضهم إلى بعض متعجبين من قوله وقالوا هذا الرجل يعني الذي يدعيه المسلمون أنه إمام وأنه يعني هذا الرجل ذاهب مجنون وكيف أنه يقول مثل هذا الهراء. عند ذلك لقط هذه الكلمة الإمام أبو حنيفة رحمه الله وقال تدعون أني مجنون وأني متخلف عقلي وأنتم تدعون يعني تنظرون في هذا الكون وتنظرون في أنفسكم وإلى دقة الصنعة وربط الأسباب بالمسببات وغير ذلك ثم بعد ذلك تدعون أن هذا يعني وجد هكذا وجد هكذا من غير موجد وأنه يعني كان ضرب عشواء أو خط عشواء فهذا يعني لا يصدقه أحد. فهذا دلالة العقل على وجود الله عز وجل. أما دلالة الشرع على وجود الله تعالى فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك. كل الكتب السماوية ليست فقط الإسلام بل كل الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل تنطق بوجود الله سبحانه وبحمده وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به سبحانه وبحمده. ثم هناك دلالة رابعة على وجود الله سبحانه وبحمده. الإخوة الأسئلة تكون في نهاية الدرس إن شاء الله بعون الله عز وجل. الأسئلة في نهاية الدرس إن شاء الله بعون الله عز وجل. أنا معكم إن يسر الله عز وجل ويعني إيه في مجال للأسئلة إن شاء الله بعون الله عز وجل. فأما يعني بقي معنا دليل الحس على وجود الله سبحانه والحمد. فمن أدلة الحس أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى سبحانه والحمد. يعني أنت عندما تنادي أحدا فيجيبك هذا دليل على أن هذا الذي ناديت عليه موجود. أنت أخي الحبيب يعني دعوت الله عز وجل، لا شك أنك عندما دعوت الله سبحانه والحمد استجاب لك، فالله عز وجل قد يستجيب لعباده. فهذا يعني حتى المشركين علمهم الله عز وجل ذلك وقررهم بهذه الضرورة التي يجدونها في نفوسهم، فقال سبحانه وبحمده، والخطاب كان للمشركين المنكرين لوحدانية الإله سبحانه وبحمده، فقال سبحانه وبحمده: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فهذا دليل على وجود الله سبحانه وبحمده. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الأعرابي فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يدعو لهم بالسقيا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل فنزل المطر كثيرا، حتى جاء الرجل نفس الرجل من الجمعة القادمة وقال: يا رسول الله، يعني الماء كان زائدا جدا وأنه يعني أهلك تهدم به البناء وغرقت به الأموال، فادعوا الله لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بيديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فلم يشر إلى ناحية إلا انفرج منها الماء. فهذا يدل على أن الله عز وجل موجود سبحانه والحمد. الوجه الثاني يعني من وجوه الإيمان بالله عز وجل، أو الأمر الثاني على ذلك الذي نتكلم فيه في مسألة الإيمان، مسألة أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم سبحانه وبحمده. يعني ما زال الكلام طبعا موصول في مسألة وحدانية الإله أو وجود الإله سبحانه وبحمده، فمعجزات الرسل التي يصدقها بها الناس تدل على صدق مرسلهم أو على أن هناك مرسل لهم، وهم أخبروا عن هذا المرسل بأنه هو الله سبحانه والحمد. الأمر الثاني من أمور الإيمان، الإيمان بربوبية الله عز وجل. فما زال الكلام موصول في الإيمان بالله عز وجل. بينا أن الإيمان بالله يتضمن أربع أمور: الأمر الأول الإيمان بوجوده سبحانه وبحمده، الأمر الثاني بربوبيته سبحانه وبحمده، الإيمان بربوبيته سبحانه وبحمده، أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين له سبحانه وبحمده في ملكه سبحانه. فهذا يعني متضمن في مسألة الإيمان بالله عز وجل. فأنت تؤمن كما أنك تؤمن بوجوده سبحانه وبحمده، تؤمن بربوبيته سبحانه وبحمده بأنه وحده الرب لا شريك له، والرب من له الخلق والملك والأمر، فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا هو سبحانه وبحمده، ولا آمر إلا له ولا أمر إلا له سبحانه وبحمده. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، وقال: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ويعني فيما نعلم لا يوجد أحد من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وبحمده إلا أن يكون مكابرا غير معتقد بما يقول، كما حصل من فرعون حين قال لقومه: أنا ربكم الأعلى، وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. لكن ذلك ليس عن عقيدة، يعني هو في قرارة نفسه يعلم بكذبه ويعلم يعني حتى وإن ادعى هذه الدعوة. طبعا هذه الدعوة دعوة عريضة وموجودة منذ القدم، يعني هذا فرعون وهؤلاء الشيوعية وأقوام من الدهريين في كل زمان وفي كل مكان يدعون أن الله أنه ليس هناك ربا فهذا الامر طبعا امر يعني هم يكابرون فيه مصداقا لقول الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه: قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا، اي هالكا. ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى. مسألة الربوبية مسألة لم ينكرها كفار قريش، يعني كفار قريش كانوا يقرون بربوبية الله عز وجل، كانوا يقرون بربوبية الله سبحانه وبحمده، لكن مصيبتهم جاءت في توحيده بالألوهية سبحانه وبحمده. لذلك كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به في الألوهية. قال الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، اللي الله الضمير هنا عائد على المشركين، يعني لما تقول لهم يا نبينا لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، هيقولهم لله رب العالمين. قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل لهم يا نبينا من رب السماوات السبع ومن رب العرش العظيم. هم نفسهم ابو جهل وابو لهب وامية بن خلف سيقولون لله. يقول الله عز وجل: قل افلا تتقون. ثم يقرر الله عز وجل: قل من بيده ملكوت كل شيء، وده استفهام تقريري. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، اين تذهب هذه العقول. وقال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. فسبحان ربي العظيم. وأمر الرب سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي، يعني كون الله عز وجل له الأمر، هذا شامل للأمر الكوني والأمر الشرعي. وننتبه عند هذه الحيثية، فهي حيثية هامة يخلط بعض الناس فيها وتزل عندها أقدام، فيقولون: أليس الأمر كله لله؟ ولا يحدث في كون الله عز وجل شيء خارج عن أمره وشيء خارج عن إرادته؟ نقول: بلى. يقولون: فهل الله، فهؤلاء المشركين وهؤلاء الذين يحادون الله ويعذبون أولياء الله ويؤذونهم، هذا يعني هل هذا حدث بأمر الله عز وجل أم لا؟ نقول لهم: أنتم الآن تخلطون بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. فكما أن الله عز وجل مدبر الكون القاضي فيه بما يريد حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه، فهو كذلك الحاكم فيه بشرع العبادات وأحكام المعاملات حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه. فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في العبادات أو حاكما في المعاملات فقد أشرك به ولم يحقق الإيمان. فالإنسان يكون هناك أمرا كونيا وأمرا شرعيا. الله عز وجل يقضي أمورا كونية، فالله عز وجل يوجدك في الدنيا حيث يشاء ويقبضك حيث يشاء، وإن أراد لك الزواج زوجك، وإن أراد لك الإنجاب أنجبت، إلى غير ذلك. هذه أمور كونية. طيب، الله عز وجل أيضا أراد أن تكون له إرادة شرعية، بمعنى أن يختص من عباده خلقا وهم الإنس والجن، فيكلفهم بتكاليف ويمتحنهم امتحانات بهذه التكاليف، هل سيطيعونه أم يعصونه. فأوامره لهم أوامر شرعية، أوامر شرعية، وجعل لهم الخيار في كونهم يمتثلون هذه الأوامر أم يتنكبونها. فمن امتثلها فله الجنة، ومن تنكبها فله النار. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. الأمر الثالث من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بألوهيته سبحانه وبحمده، أي بأنه وحده الإله الحق لا شريك له. فالإيمان بألوهيته بمعنى أنه وحده الإله الحق. فهناك فرق بين الرب وبين الإله، بين الرب وبين الإله. فالمشركون عامتهم عندهم يقين قلبي بأن الله عز وجل هو الرب، ولكن المصيبة في كونهم يصرفون العبادة إلى غير الله سبحانه وبحمده، فيشركون به في الألوهية. في الألوهية، فمعنى الإله بأنه وحده الإله الحق لا شريك له، والإله بمعنى المألوه أي المعبود، فالإله بمعنى المعبود حبا وتعظيما. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكل ما اتخذ إلها مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة قال تعالى: ذلكم بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وتسميتها آلهة لا يعطيها حق الإلهية. قال الله تعالى في اللات والعزى ومناة: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال عن هود أنه قال لقومه: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ اختراعات اخترعتوها ليس لها أصل وليس لها وجود، ما أنزل الله بها من سلطان. وقال عن يوسف أنه قال لصاحبي السجن: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوانهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولكن أبى ذلك المشركون واتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى ويستنصرون بهم ويستغيثون. وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين. ننتبه عند ذلك. الله عز وجل يعني أنكر على هؤلاء وأبطل حجتهم ببرهانين عقليين ذكرهما في كتابه سبحانه وبحمده. البرهان الأول مستودع في قول الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. تبين سبحانه أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيئا من خصائص الألوهية، فهي مخلوقة لا تخلق ولا تجلب نفعا ولا لعابديها ولا تدفع عنهم ضررا ولا تملك لهم حياة ولا موتا ولا يملكون شيئا من السماوات ولا يشاركون فيه. فهذا بيان أن الله عز وجل أن هذه الآلهة آلهة قاصرة. وأيضا أكد الله عز وجل ذلك بقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أيضا قال سبحانه والحمده: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فبين الله عز وجل هذا الأمر وبطل آلهة المشركين بهذا الدليل العقلي أن هؤلاء المشركون يعني يعبدون ما لا يخلق شيئا ولا يستطيعون لهم نصرا. الدليل العقلي الثاني أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء، فأخذ الله عز وجل هذه المقدمة فأوصل بها إلى نتيجة. الله عز وجل بيّن أنهم: أنتم تقرون أنه هو الرب سبحانه، فالرب المتوحد بالربوبية هو المستحق للألوهية سبحانه وبحمده، فلازم توحيد الربوبية توحيد الألوهية من لوازم، بل أكبر لوازم توحيد الربوبية توحيد الألوهية. وهو فالله عز وجل يجير ولا يجار عليه، وهذا يستلزم أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالربوبية، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمرهم بتوحيده بالألوهية، وبين الدليل على ذلك من توحيد الربوبية: فالذي جعل الأرض فراشا وجعل السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا للناس، فهذا هو المستحق للألوهية وحده سبحانه وبحمده لا شريك له. وكما قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنى يؤفكون. فالذي خلق هو الذي يعبد سبحانه وبحمده لا إله غيره. وقال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. الأمر الرابع من مقتضيات أو من أقسام الإيمان بالله عز وجل: الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وبحمده، أي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مسألة الإيمان بالأسماء والصفات، أسماء الله الحسنى وصفاته العليا سبحانه وبحمده على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أربع كلمات في غاية الأهمية، يعني لخصها وسجلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، والعقيدة الواسطية من أروع المضادات الحيوية التي يأخذها الإنسان فتحصن قلبه ضد أهواء وزيغ وشبهات أهل البدع العقدية وأهل الخوض في أسماء الله وصفاته بجهل من أهل التحريف أو من أهل التعطيل أو من أهل التكييف أو من أهل التمثيل. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ضل في هذا الأمر طائفتان، ضل في باب الأسماء والصفات طائفتان: طائفة المعطلة وطائفة المشبهة. طائفة المعطلة الذين أنكروا الأسماء والصفات أو بعضها، زاعمين أن إثباتها يستلزم التشبيه، أي تشبيه الله تعالى بخلقه. وهؤلاء وإن عظموا العقل فإنهم حقروا أنفسهم وحقروا عقولهم، إذ أن الاشتراك في الاسم لا يقتضي الاشتراك في المسمى. لو قلت أسد كبير أو قلت جمل كبير وقلت ديك كبير، فهل معنى الاشتراك في صفة الكبر جعل تسوية الجمل بالجمل بالديك؟ لا، هذا كبير على قدره وهذا كبير على قدره. فكذلك يعني أسماء الله عز وجل وصفاته لا يعني تفهم في ظلال قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهؤلاء المعطلة الذين أنكروا الأسماء والصفات أو بعضها، زاعمين أن إثباتها يستلزم التشبيه، أي تشبيه الله تعالى بخلقه، هذا الزعم باطل لوجوه منها والذي أذكره الآن وجهان: أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله سبحانه، وذلك أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى أن يكون كمثله شيء، وهو ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه لزم التناقض في كلام الله وتكذيب بعضه بعضا. الأمر الثاني في بيان دعوة بيان بطلان دعوة المعطلة أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين، فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كل منهما إنسان سميع بصير متكلم، ولا يلزم من ذلك أن يتماثل في المعاني الإنسانية والسمع والبصر والكلام، وترى الحيوانات لها أيد وأرجل وأعين، ولا يلزم من اتفاقها هذا أن تكون أيديها وأرجلها وعينها متماثلة. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من أسماء أو صفات، فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. الطائفة الثانية من أهل الزيغ طائفة المشبهة الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه، زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص لأن الله تعالى يخاطب العباد بما يفهمون. طبعا هذا يعني هذه كلمة حق أريد بها باطل كما قال علي رضي الله عنه عن الخوارج. فكلا طرفي الأمور الذميم لا تعطيل ولا تشبيه، يعني والفضيلة في الوسط بينهما. فنحن نثبت لله عز وجل أسماءه وصفاته ونتعبد بمقتضى هذه الأسماء من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه. فهذه الطائفة الثانية طائفة المشبهة زعمهم باطل، وهذا البطلان من وجهين أيضا، أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر باطل يغفله العقل والشرع ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمرا باطلا. كون الخالق يشبه المخلوق فهذا أمر ترده الفطر السليمة وترده الشرائع ويرده الشرع ويرده العقل. أيضا بطلان هذا الزعم زعم التشبيه بين الخالق والمخلوق أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى، أما الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته سبحانه وبحمده. فالإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل ولا يشبه الله عز وجل بمخلوقات. فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع فإن السمع معلوم من حيث أصل المعنى وهو إدراك الأصوات، لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى غير معلومة، لأن حقيقة السمع تتباين حتى في المخلوقات، فالتباين فيما بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. وإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه فإن الاستواء من حيث أصل المعنى معلوم، ولكن حقيقة الاستواء التي هي عليه غير معلومة بالنسبة إلى استواء الله على عرشه، لأن حقيقة الاستواء تتباين في حق المخلوق، فليس الاستواء على كرسي مستقر كالاستواء على رحل بعير صعب النفور. فإذا تباينت في حق المخلوق فالتباين فيما بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. طبعا الإيمان بالله تعالى على ما وصفنا من الإيمان به بوجوده سبحانه، ونحن طبعا ذكرنا أربع أشياء: الإيمان بوجوده سبحانه، الإيمان بألوهيته سبحانه، الإيمان بألوهيته سبحانه، الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وبحمده. قد يقول بعض الناس ما هي الفائدة المرجوة من وراء ذلك، ما الفائدة المرجوة من وراء الإيمان بالله عز وجل على هذه على هذا النحو من الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. نقول مستعينين بالله أن هذا الإيمان يورث يعني خيرات متكاثرة في الدنيا والآخرة. أول هذه الثمرات تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوفا ولا يعبد غيره سبحانه وبحمده. فهذا الإيمان فيه تحقيق لتوحيد الله سبحانه وبحمده. أيضا في ذلك كمال محبة الله تعالى وتعظيمه، فالإنسان بذلك يكمل إيمانه ومحبته لله عز وجل وتعظيمه لله عز وجل بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا. أيضا من الثمار إذا الإنسان حقق هذا الأمر تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. فهذا يعني طبعا يعني أنا أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن كان هناك بعض الأسئلة فلا مانع أن احنا يعني نذكرها حتى يتبين يعني ونستطيع أن يعني نرد على هذه الأسئلة. سؤال من بعض الإخوة يقول عن حكم الحلف بالمصحف. الحلف بالمصحف جائز لأن المصحف هو كلام رب العالمين سبحانه وبحمده. المصحف هو كلام رب العالمين سبحانه وبحمده. جزاكم الله خيرا أخونا، ربنا يبارك فيكم. فهنا مسألة الحلف بكتاب الله وبكلام الله أمر جائز لأن هذا كلام الله عز وجل، من فهو من الله عز وجل بدأ وإليه يعود. فالإنسان عندما يحلف بالله عز وجل يجوز له أن يحلف بالله أو بصفة من صفات الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحلف فيقول والذي نفسي بيده. فالإنسان له أن يحلف بأسماء الله عز وجل بأن يقول والله أو يقول والله العظيم أو إلى غير ذلك من أسماء الله عز وجل أو إلى غير ذلك. أيضا يجوز له أن يحلف بصفاته سبحانه وبحمده فيقول مثلا ورب الكعبة مثلا أو يقول غير ذلك. أيضا فمن الصفات من صفاته سبحانه وبحمده أنه يتكلم بكلام هو كلام الله عز وجل، فهذا ليس فيه شيء. السؤال الثاني يقول أريد أن أكتب بحثا عن التوحيد وخاصة توحيد الألوهية، فأي المراجع تنصحون بها؟ أعظم مرجع، يعني هذا السؤال سئل عنه شيخ الإسلام شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أو سؤال قريب من هذا، يعني سئل عن أفضل مرجع في أفضل مرجع في مسألة التوحيد، فقال كتاب الله عز وجل. طيب أفضل وأضخم وأوسع مرجع في التوحيد هو كتاب الله عز وجل القرآن الكريم، تستخرج الآيات التي فيها التوحيد وتذهب إلى شروحها عند أهل العلم. أنت عندما تنظر إلى كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو من الكتب الجيدة أيضا تجده كله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا كتب الحديث، فما من كتاب من كتب الحديث إلا وفيه تجد فيه الكثير من أو تجد فيه كتابا يعني مفردا للتوحيد، ويعني تجد كتابين، كتاب الإيمان وكتاب التوحيد، تجد ذلك في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي سنة الترمذي وفي سنة النسائي وغير ذلك من كتب الحديث والجوامع بعامة. أيضا من ذلك كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله إلى غير ذلك من كتب التوحيد ومصنفات شيخ الإسلام تيمية مفيدة جدا في هذا الباب، ومصنفات شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية إلى غير وغير ذلك من العلماء الأجلاء على منهج أهل السنة والجماعة. سؤال يقول أسمع كثيرا من الناس عندما يرغب تأكيد أمر ما يقول والنبي، فهل ذلك جائز؟ لا، هذا من الشرك، هذا من الشرك، ولا يجوز لأحد أن يقول أن يستحلفك بالنبي أو يحلف بالنبي أو بتربة فلان أو برأس فلان إلى غير ذلك، لكن له أن يقول ورب النبي، فهذا أمر جائز، فلا مانع أن هو يقول، لكن هو يقول النبي فهذا أمر غير جائز، يقول بالله عليك مثلا هذا أولى من هذا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله بابي هو أمي صلى الله عليه وسلم، بابي هو أمي صلى الله عليه وسلم قال يعني من حلف بغير الله فقد أشرك. يعني الأخ يقول يعني ما هو القول الراجح في اسم الله الأعظم، يعني اختلفت الأقوال في ذلك وتبينت الأحاديث في ذلك، فمن قائل أن الاسم الأعظم هو هو ذي الجلال والإكرام، ومن قائل أنه طبعا جاء حديث من ذلك الذي يحضرني الآن، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب. طبعا في جملة أحاديث كثيرة في الباب، فالإنسان عليه أن ينوع في دعائه، فأنت بذلك يعني لعلك تجد الاسم الأعظم، يعني تدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته. نعم، يعني هذا أمر حسن، نسأل الله عز وجل أن يكون التوفيق والسلام. هل هناك أي أسئلة يا إخوة؟ أحسن الله إليكم إخوانا، الله يبارك فيكم، ربنا يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم. طيب، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب ماشي، ان اخونا البث المباشر يقول الندوة غدا. طيب الندوة عن ماذا؟ أحسن الله عليكم اخونا طوق الغرباء، ربنا يبارك فيكم، يعني برضو عن الحقوق الزوجية. طيب طيب، خير ان شاء الله، خير ان شاء الله، الله المستعان. طيب نكون معاكم من الساعة كام كده؟ خلاص لا بأس، هو موضوع مهم وخطير ومحتاج الكثير يعني. طيب يعني احنا مثلا، طيب خلاص لا بأس، يعني من العاشرة. طب انا ابدأ معاكم امتى؟ خلاص يعني نبدأ مثلا، خلاص ابدا، خلينا